بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الغفار، أحمده سبحانه على فضله المدرار، وأشكره جل في علاه على نعمه الغزار، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة التوحيد والإقرار، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله النبي المختار صلى الله عليه وعلى آله الأطهار وصحابته الأبرار ومن سار في طريقهم من الأخيار. ثم أما بعد، فطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، وأهلا وسهلا بكم مجددا في هذه اللقاءات المباركات وفي هذه المجالس النافعات التي نعيشها مع سيرة حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وفي هذه الليلة نأتي إلى خاتمة العقد من هذه السيرة العطرة من حياة النبي صلى الله عليه وسلم، بعد سنوات عظيمة وأيام كريمة قضاها النبي صلى الله عليه وسلم في تعليم الناس توحيد رب العالمين والفقه في الدين. تأتي سنة الله عز وجل في هذا الكون: إنك ميت وإنهم ميتون. نتحدث في هذه الليلة عن أحداث السنة 11 من الهجرة، وهي آخر سنة من حياة النبي صلى الله عليه وسلم. من أبرز أحداث هذه السنة تجهيز بعث أسامة رضي الله عنه، أو ما يسمى بجيش أسامة رضي الله عنه. أعد النبي صلى الله عليه وسلم جيشا قوامه 3000 مقاتل بين راكب وراجل، حتى يذهبوا إلى جهة الشام لتوطيد أركان الدولة الإسلامية ولردع من يحاول التجهيز لقتال الإسلام والمسلمين. تجهز هذا الجيش بقيادة أسامة رغم صغر سنه، وأصر النبي صلى الله عليه وسلم على اختياره من بين كبار صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. فانتظر هذا الجيش في ظاهر المدينة لأنه صادف وقت مرض النبي صلى الله عليه وسلم، فما لبثوا أيام حتى توفي النبي صلى الله عليه وسلم، وحدثت الفتن التي أحدثها أهل النفاق، ومن ردة العرب ومن ظهور مانعي الزكاة، فتأخر هذا الجيش إلى خلافة أبي بكر الصديق. ثم الحدث الأكبر والأفجع في هذه الأمة هي حادثة وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي أعظم مصيبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أصيب منكم بمصاب فليتذكر مصيبته بي، لأنه لا يوجد أعظم من انقطاع الوحي عن هذه الأمة وانقطاع النبي صلى الله عليه وسلم ورحيله من بين الناس. وفاة النبي صلى الله عليه وسلم كان له أمارات وعلامات ذكرها العلماء، منها حجة الوداع، والنبي صلى الله عليه وسلم تلا الآيات: اليوم أكملت لكم دينكم. هذه الآيات التي فهم منها بعض الصحابة قرب أجل النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا نزول سورة النصر: إذا جاء نصر الله والفتح، فهم منها الصحابة قرب أجل النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء عن ابن عباس ترجمان القرآن. وأيضا من العلامات كثرة نزول الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم وازدياده في هذه السنة، ومن العلامات أيضا مراجعة النبي صلى الله عليه وسلم مع جبريل القرآن في هذا العام مرتين. في كل سنة كان يعارضه القرآن مرة، في هذا العام عارضه مرتين. أيضا من العلامات أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في كل رمضان 10 أيام، في هذه السنة اعتكف 20 يوم، وهذه كلها كانت أمارات. ومضى معنا النبي صلى الله عليه وسلم قال بعض العبارات كما قال لمعاذ: لعلك لا تلقاني بعد عامي هذا. ابتدأ المرض بالنبي صلى الله عليه وسلم في أواخر شهر صفر وبدايات شهر ربيع، وكان بداية الوجع بالنبي صلى الله عليه وسلم لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من البقيع، زار البقيع وسلم واستغفر، ثم رجع النبي صلى الله عليه وسلم فوجد أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تشتكي من رأسها، تشتكي الصداع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل أنا ورأسه، أي اشتكى النبي صلى الله عليه وسلم من الصداع. ثم حتى في هذه اللحظات الأخيرة مازح النبي صلى الله عليه وسلم أمنا أم المؤمنين عائشة، قال: ما يضرك لو مت قبلي فغسلتك وصليت عليك. فقالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وهذه طبيعة الغيرة التي في النساء، قالت: ثم ترجع إلى بيتي فتعرس النساء؟ فابتسم النبي صلى الله عليه وسلم. ثم اشتد الوجع بالنبي صلى الله عليه وسلم في بيت ميمونة رضي الله عنها، ولا يخفاكم كان من أحب نساء النبي صلى الله عليه وسلم إليه عائشة، فطلب النبي صلى الله عليه وسلم أن يمرض في بيت عائشة، استأذن من نسائه أن يمرض في بيت عائشة، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت عائشة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم في بيت عائشة على حسب قدرته يخرج إلى الصلاة فيصلي بهم، حتى انقطع النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في يوم السبت، لم يستطع النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج فيصلي بالصحابة، فوجد الناس وحشة في قلوبهم، فخرج العباس إلى المسجد فوجد الأنصار يبكون، فقال: ما بالكم؟ قالوا: لا نجد مجلس النبي صلى الله عليه وسلم، المجلس الذي اعتادوه. فدخل العباس على النبي صلى الله عليه وسلم يخبره بحال الأنصار وحال الناس، فطلب النبي صلى الله عليه وسلم من أهله أن يغسل من 7 قرب من آبار متنوعة، يؤتى له ب7 آنية فيها مياه من آبار مختلفة فتصب على النبي صلى الله عليه وسلم، فصب على النبي صلى الله عليه وسلم فوجد من نفسه نشاطا فخرج فصلى في الصحابة. وهنا خطب النبي صلى الله عليه وسلم خطبة شهيرة في الصحابة، ذكرهم بأمور من أعظمها الوصية بالأنصار، قال: أوصيكم بالأنصار، وأيضا بين فضل أبي بكر الصديق، قال: لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا فرطكم على الحوض وسوف ألقاكم على الحوض. ثم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما أخشى عليكم الدنيا. ثم حذرهم النبي صلى الله عليه وسلم من بناء المساجد على القبور. وكانت وصايا النبي صلى الله عليه وسلم خلال هذه الفترة كثيرة جدا، من الوصية بالصلاة، من حسن الظن بالله، من الوصية بالإماء، وغيرها من الوصايا. حتى جاء يوم الاثنين، صلاة الفجر، الناس يصلون خلف أبو بكر الصديق، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يوصي بأن يؤم الناس أبو بكر الصديق. فكشف النبي صلى الله عليه وسلم الستر، فرأى الناس يصلون، فابتسم النبي صلى الله عليه وسلم كأن وجهه مصحف، أي من شدة التلألؤ والبياض والنور الذي في وجه النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الراوي صحيح البخاري: حتى خشينا أن يفتتن الناس لما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم، وأراد أبو بكر أن يرجع، ظن أن النبي صلى الله عليه وسلم سيخرج ويصلي ويكمل الصلاة بالناس، فأشار إليه أن مكانك، يعني أكمل الصلاة. وكانت هذه آخر نظرة نظرها النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة. ثم في هذا اليوم دخلت فاطمة على النبي صلى الله عليه وسلم، فأسر النبي صلى الله عليه وسلم إليها حديثا فبكت، ثم أسر إليها حديثا فضحكت، ثم أخبرت بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بما أسر النبي صلى الله عليه وسلم، فبينت أنه أسر إليها أنه قد نعي إليه أجله، وهذا السبب البكاء. ثم أسر إليها مرة أخرى بأنها أسرع أهله لحوقا به فضحكت. ثم دخل عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق أخو عائشة رضي الله عنها وفي يده سواك، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم السواك، وكان يحب السواك، مد النبي صلى الله عليه وسلم بصره إلى السواك، يعني صوب بصره إلى السواك، فعلمت أمنا أم المؤمنين عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم يريد هذا السواك، فطلبت من عبد الرحمن هذا السواك، ثم لينت هذا السواك وقدمته للنبي صلى الله عليه وسلم. ثم كان النبي صلى الله عليه وسلم على صدر عائشة وهو يتعرق، ويأخذ الماء ويصبه على رأسه، ويردد الكلمات المشهورة: إن الموت لسكرات، لا إله إلا الله. فأخذت أم المؤمنين عائشة ترقي النبي صلى الله عليه وسلم لما اشتد به المرض، فنزع النبي صلى الله عليه وسلم يده من يد عائشة، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: بل الرفيق الأعلى، بل الرفيق الأعلى. فعلمت أم المؤمنين عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم الآن يخير، لأنه صلى الله عليه وسلم أخبرهم عن عبد خير بين زهرة الدنيا وبين لقاء الله فاختار لقاء الله. ثم فاضت روح النبي صلى الله عليه وسلم، فاختلف الناس بين مصدق وبين مكذب، فجاء عمر وقال: من حدثكم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد مات فقد كذب، وتوعد الناس بضرب أعناقهم. فذهب بعض الصحابة إلى أبي بكر، كان في السنح بعيدا في أطراف المدينة، يخبره بالحدث. أول ما وصل إليه قال أبو بكر الصديق: أمات النبي صلى الله عليه وسلم للقرائن، لمرض النبي صلى الله عليه وسلم. فأسرع أبو بكر الصديق إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم، فاستأذن وكشف الستر عن وجه النبي صلى الله عليه وسلم، وقبل بين جبهته وقال: طبت حيا وميتا، لا يجمع الله عليك بين موتتين. ثم خرج أبو بكر الصديق يثبت الناس ويقول لهم: من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. وهذه الكلمات كانت مثبتة لصحابة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم دعا أبو بكر الصديق أقرب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم حتى يغسل النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء العباس وابناه الفضل وقثم وعلي ابن أبي طالب وأسامة ابن زيد، فأخذوا يغسلون النبي صلى الله عليه وسلم. ثم كفن النبي صلى الله عليه وسلم في 3 أثواب بيض سحولية، ثم أخذ الصحابة يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم أردافا تباعا يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم. وحينها اختلف الصحابة هل يدفن النبي صلى الله عليه وسلم وأين يدفن النبي صلى الله عليه وسلم، فأخبرهم أبو بكر الصديق بما سمع عن النبي صلى الله عليه وسلم: ما من نبي يموت إلا دفن في موضع موته. وتقدم أيضا لدفن النبي صلى الله عليه وسلم أقرب الناس إليه علي بن أبي طالب والفضل وقثم ومولى النبي صلى الله عليه وسلم. وأخذ الناس يعني في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فترة طويلة، يوما كاملا، لأنهم كانوا يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم أرسالا. مات النبي صلى الله عليه وسلم وفارق هذه الدنيا ولم يترك شيئا. ترك النبي صلى الله عليه وسلم بغلته البيضاء وسلاحا وأرضا جعلها في سبيل الله. لم يترك النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في صحيح البخاري لا درهما ولا دينارا ولا عبدا ولا أمة. ورث النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الأمة العلم، وأخرج النبي صلى الله عليه وسلم بفضل الله عز وجل هذه الأمة من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، وأخرجهم من براثن الجاهلية إلى توحيد الله عز وجل. هكذا تنتهي سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. نسأل الله عز وجل أن يحشرنا وإياكم في زمرة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يسقينا وإياكم شربة هنيئة من حوض النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يثبتنا وإياكم على السنة حتى نلقاه صلى الله عليه وسلم. وجزاكم الله خيراً.